كانت تسقط البهيمة أولا ثم تنحر أو تذبح ثانيا، هل يجزي أو لا؟ نعم بالكهرباء. إذا أدركها وفيها حياة، اسمع، إذا أدركها وفيها حياة حلت، وعلامة الحياة أنه إذا ذبحها انبعث منها الدم، عرفت؟ ودليل هذا قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع في النهاية إلا ما ذكيتم، وهذه كالمنخنقة تماما، فإذا ذكيت وفيها حياة حلت. لكن هل يشترط أن ترفس برجلها أو يدها أو تمصع بذنبها أو لا يشترط؟ قال بعض العلماء يشترط، لأننا لا نعلم حياتها إلا بذلك، ولكن الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة أنه لا يشترط إلا أن يخرج الدم الأحمر المعروف الذي يجري، بخلاف الدم الأسود الذي يخرج من الميتة فهذا لا عبرة له. نعم. ايش اذا ايش في المصنع ايه رايته لم يسمى
ما سمعت
المسمى، وهل من شرط التسميه الاسماء؟ اي والله ما هو شرط. نعم ما هو شرط، ما هو شرط، لكن لو أنه لم يسمى فسميت أنت بدلا عنه هل يجزي؟ وأنت صاحب البهيمة، أنت صاحب البهيمة ما يجزي؟ ها؟ وأنت صاحب البهيمة وهذا الجزار لا يعرف، فلما أمر السكين وانفجر الدم قلت أنت بسم الله صحيح لا يزيد أنه لا بد أن تكون تسمع من الذابح. هنا
شيخ
حسن
الله إليكم، ذكر صاحب المبدع الواعي عن الإمام أحمد بأن الإبل لو ذبحت فإنه يوقف فيه.
نعم
رأيك
حسن الله؟ لا رأينا أنه تحل كما قال المؤلف، يجوز عكسه لقوله العموم قوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. نعم
إذا كان الغالب من يتولى الذبح لا يصلي،
وأهل
البلد يقولون
بأن
ترك الصلاة ليس
بكفر، الإنسان يأكل أم؟ يأكل، لأن مسائل الاجتهاد ما ينكر فيها، والعامة على دين علمائهم، ولهذا لو أن إنسانا أكل لحم إبل أمام أعيننا ونحن نرى أنه ينقض الوضوء فقام هذا الرجل وصلى بنا فإننا نصلي خلفه ولا نقول الله هذه الصلاة باطلة، لأن صلاته في نظرنا باطلة، لكن صلاته في نظره صحيح. نعم لا، هذه ربما يفرقون بأن أصل الفعل إذا سمح فيه صاحبه فإنه يجوز، لكن لو قالوا هذا ما ينفكون عن الإرادة، الإرادة اللي ذكر وارد. نعم ما يصح إلا بعد أن يأذن، لو أذن بعد ذلك ما يصح، لا بد أن يعيد الصلاة، وهنا يقول صحيح أصلا صحيح هنا. هل ذكرنا أنه مشترط أن يكون اليد اليمنى؟ قلنا إذا كان الإنسان لا يعرف إلا باليد اليسرى فليتجاهل على الجنب الأيمن. طيب ذكرت أنا هذا، قلت إذا كان إنسان أعصر ما يعمل باليد اليمنى فإن نرجعها على الجنب الأيمن لأنه أسهل لك.
ذكرت
أنه
نحن غير مطالبين لأن نسأل هل سمى أو لا،
نعم.
حتى هذا
بحول لأن الأصل حكم، لأن الأصل أن ما صدر من أهله أن الفعل الصادر من أهله صادر على وجه الصح. نعم.
فلو أن إنسانا يعني اجتهد من عنده وذهب وتحرى وسافر وأتى بالخبر الذي لأنها ماذا بحكم، فنحن
ملزمون
بقوله
لأنه ما تبحث،
لأنها لا يسمون وأنها تقتل،
نعم.
وأتى باليقين وأتى بالبراهين،
أي ما يخالف إذا قال إذا شهد على هذه بعينها، إذا شهد على هذه بعينها لأنها لا تهد.
نعم. مثلا لو ذهب إلى هذه الشركة المعينة،
نعم،
قال هذه الشركة أنا ذهبتها ورأيت أنهم يصرفونها،
نعم،
وتدخل في ماء ويدخل الكهرباء في ماء ويموت،
نعم،
نحن
ملزمون ولا لا؟ نقول
نحن
الاصل الحكم، لا هذا ثبت عندنا ان بطريقه محرمه، لكن لسنا ملزمين بان نسال، والسؤال في هذا من باب التنطع والتشديد على النفس. لكن اذا علمنا ان هذه الدجاجه او هذه الشاة بعينها لم تذبح ذبحا شرعيا فهي حرام، ما في اشكال. شيخ
قلنا ان الذبح
لا تمر
وقت اربع، قلنا ان القول الذي يقول بان قطع وجه هو الاصعب الدليل،
نعم،
ولكن اذا قطع وجه واحد من وجهه،
نعم،
يصدق علمه واثر الدم،
نعم،
هل نقول بصحه الدم؟
هذه ما حتى يرى بعض يعني اذا قطع وجه واحد مع حلقوم المريض حل، لكن قول رسول الله تفرى الاوجاع يدل على وجوب فريها كلها. ثم انه ايضا اذا قطع احدى الوجهين ما يحصل انهار الدم الكامل فيما اذا قطع الوجه الثاني.
السؤال عن الحل لو قطع وجه واحد
ما تحل حديث ابي داود في المقام، لكن ما انهار الدم، لا يمكن انهار الدم على وجه الكمال الا بهذا.
كيف انتهى؟
نعم.
اذا قبل النصارى دون الناس لحم،
ايش؟
دون الى الناس من اللحم وهم يسمون باسم المسيح، والشيء
الثاني
انه لا
يأكل، ولا نعلم هذا الشيء. لا تأكل، اذا علمت انه لم يذكر اسمه عليها لا تأكل، سواء ذكر اسم المسيح او ذكر اسم المسيح مع اسم الله او لم يذكروا شيئا.
فمنهم ذبحوا هم نصارى وذبحوا باسم الله وقالوا،
لكن شو لاحظ ان لابد تشهد ان هذه الذبيحه بعينها، سموا عليها اسم المسيح او لم يسموا الله عليها؟ تشهد ان الشاه هذه ما لا تاكلها، حرام عليك.
واذا سموا للمسلمين قبل ان يذبحون المسلم،
طيب تحل. نعم.
بارك الله فيك. ارى تكون هذه شبهه،
وهي
يعني اتى بعض الناس كما قال الاخ جزاه الله خير ان هناك تصعب الكهرباء، والبعض يقول لا يذكر اسم الله عليها، واتوا وهم شهود عليها، راوا هذا الشهر. اصبح لنا التبس الامر، يعني اصبح في شبهه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ما يلتقى الشبهات فاستبرا لدينه وعرفه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الله. فما راي
صلى الذين كانوا حديث عهد بكفر واتوا لنا بلحم ذبحوه، هل في الشبهه؟
كانوا حديث عهد
بالكفر
واسلموا.
اسلموا.
نعم.
إيه انا فاهم. لكن هؤلاء كالمسلمين في حل ذبيحة. كلهم تحل ذبيحة. ولهذا لا ينبغي الانسان ان يكلف نفسه بالسؤال. سم الله وكل. ابدا ابدا. كل
من الحمر السود.
اين؟
حتى
المعلبات. حتى المعلبات. لأنهم هم لا يأتون بالشيء إلا وهم عارفون أن الأم الإسلامية ما تأكل إلا ما ذبح. وحتى نذكر أن وكلاء وزارة التجارة حضروا إلى المجلس هيئة كبار العلماء وناقشهم المجلس، وقالوا أبدا ما يمكن، وفي مراقبين لنا ما يمكن يأتي شيء إلا مذبوح على الطريقة الإسلامية. نعم. إيش؟ ما تحل ما تحل. لكن ثاني ما سمع. ما سمع. المعتبر أن قطع الوجهين بالتسمية من الفاعل. ما يسمع. من السمع الثاني؟ الثاني لو سمع وأدرك الحال يجزي. أي نعم. كل ما أصابها سبب الموت خلها عن القاعدة. كل ما أصابه سبب الموت وأدركته حيا فإنه يجوز تحل لقوله إلا ما ذكيتم. يكفي؟ ها؟ لا. طيب نحن جئنا بعقيدة.
يوكل مسلما ويشهدها. وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده
أو قدره
إلى يومين بعده. ويقرب في ليلتهما فإن فات قضى واجبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الرجل ذبح ناقته ذبحا ولم ينحرها نحرا، فما الحكم؟ لا، لم يتعسر عليه، سهل. هذا رجل، سؤال، رجل ذبح بعيره ذبحا ولم ينحرها نحرا، فما الجواب؟ هل تحل او لا؟ سؤال، هل تجزي او لا قبل ان تستدل؟ تجزي. تمام. ما الدليل؟ نعم، احسنت. تمام. رجل نحر شاة تحل؟ الدليل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. تمام. حكم التسمية على الذبيحة والنحيرة واجبة ولا شرط؟ شرط للحل. طيب ما الدليل؟ تمام. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فدل على أن ما لم ينهر الدم أو ما لم يذكر اسم الله عليه لا يؤكل. فإذا كان لو قتل خنقا لا يحل ولو جهلا او نسيانا فكذلك متروك التسمية. طيب، ومن القران خل نعم قول الله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم مؤمنين. طيب، هل التكبير سنه على الذبح والنحر؟ الدليل هذه في عيد الفطر، ولتكبر الله على ما هداكم في عيد الفطر. نعم، حديث أنس
قال في حديث عند البزار أخرجه البزار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله ثم كبر، قال الله
أكبر. حيث أنس في الصحيحين أنه سمى وكبر. طيب، التكبير يا عبد الله واجب أو سنة؟ ما هو الدليل؟ قوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ولم يقل وكبر الله عليه. طيب ناخذ الدرس الجديد الآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقول أيضا اللهم هذا منك ولك. ها كيف كيف لا كملنا. قال ويقول يقول اللهم هذا منك ولك. هذا المشار إليه المذبوح أو المنحور، منك عطاء ورزقا، ولك تعبدا وشرعا، فهو من الله والذي من به، وهو الذي أمرنا أن نتعبد له بنحره أو ذبحه، فيكون الفضل لله تعالى قدرا والفضل لله تعالى شرعا. إذ لولا أن الله تعالى شرع لنا أن نتقرب إليه بذبح هذا الحيوان أو نحره لكان ذبحه أو نحره بدعة. ولهذا نقول إن الله أنعم علينا بنعمتين، نعمة قدرية ونعمة شرعية. أما القدرية فكونه يسره لنا وذلله لنا حتى إن الرجل يقود هذه البعيرة الكبيرة ليذبحها لينحرها وتنقاد لها. قال الله تعالى وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولك إخلاصا وتعبدا، فيكون الإنسان في هذا الحال متذكرا لنعمة الله تعالى متقربا إليه بالتعبد له. وفي هذا الحال ينبغي أيضا أن يقول اللهم تقبل مني، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، وتكون تسمية مضحى له عند الذبح. وأما ما يفعله بعض العامة عندنا يسميها في ليلة العيد ويمسح ظهرها من ناصيتها إلى ذنبها، وربما يكرر ذلك، هذا عني هذا عني هذا عني، هذا عن أهل بيتي، هذا عن أمي، هذا عن أبي، وما أشبه ذلك، فهذا من البدع، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كان يسمي من هي له عند الذبح. قال ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها. يتولاها صاحبها، الضمير فيها يعود على الأضحية، يعني أن الأفضل أن يتولاها صاحبها، والمهم من ذلك هو نحرها أو ذبحها. أما بقية العمل عملية الذبح فهذه ليست مهمة، فإذا ذبحها وأعطى آخر ليكمل سلخها وتوزيعها فإنه فقد حصل على السنة. ولكن المهم أن يذبحها أو ينحرها بنفسه، وهذا مشروط بما إذا كان قادرا. أما إذا كان عاجزا أو جاهلا بما يجب في الذبح فلا ينبغي أن يخاطر ويذبح، بل يوكل غيره. ولهذا قال أو يوكل مسلما ويشهدها، يوكل مسلما يذبح هذه الأضحية ويشهدها أي صاحبها، فيكون حاضرا عنده. ومن الذي يسمي، صاحبها أو الذابح؟ الذابح، لأنه فعله فهو يسمي على فعله. وقول المؤلف أو يوكل مسلما، علم منه أنه لا يصح أن يوكل كتابيا، مع أن ذبح الكتابي حلال، لكن لما كان ذبح هذه الذبيحة أو نحر هذه النحيرة لما كان عبادة لم يصح أن يوكل فيه كتابيا، وذلك لأن الكتابية ليس من أهل العبادة والقربة لأنه كافر ولا تقبل عبادته. أما لو وكل كتابيا يذبح له نحير ذبيحة أو ينحر له نحيرة للأكل فإن ذلك لا بأس به، لكن للتضحية أو الهدي لا يجوز، وذلك لأنه ليس إيش؟ ليس من أهل القربة. فإذا كان لا يصح ذلك منه لنفسه فلا يصح منه لغيره، ولهذا اشترط المؤلف أن يوكل مسلما ويشهدها. ثم قال المؤلف: ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده. وقت الذبح يعني الوقت الجائز فيه الذبح، يوم العيد بعد الصلاة، بعد صلاة العيد أو قدره، أي قدر زمن الصلاة لمن ليس عندهم صلاة عيد، إلى آخر يومين بعده، فتكون أيام الذبح ثلاثة فقط: يوم العيد ويومان بعده. وليس في المسألة دليل على أن الذبح يكون في يومين بعد العيد، لكن إما أن نقول إن الذبح يوم العيد فقط أو أيام التشريق كلها، أو أيام التشريق كلها. أما وجه الأول الذي يقول لا نحر إلا يوم العيد، فلأن الذي يسمى من هذه الأيام يوم النحر هو يوم العيد، فيختص النحر به، وقد قال بذلك بعض أهل العلم أن يوم الذبح هو يوم العيد فقط. وأما من قال إنها أيام التشريق بالإضافة إلى يوم العيد فتكون أيام الذبح أربعة، فله دليل سنذكره بعد إن شاء الله تعالى. وأما تخصيص بيومين فلا أعلم في ذلك أصلا من السنة، لكنه نعم ورد عن الصحابة رضي الله عنهم تخصيصه بيومين بعد العيد. نرجع الآن إلى قوله ووقت الذبح بعد صلاة العيد. وعلم من كلامه رحمه الله أنه لو ذبح بعد الصلاة فإن ذلك لا يجزي، أنه لذبح قبل الصلاة فإن ذلك لا يجزي لأنه قبل الوقت، فكما أنه لو صلى الظهر قبل زوال الشمس لم تجزئه عن صلاة الظهر، كذلك لو ضحى قبل الصلاة فإنه لا يجزئه لأنه قبل الوقت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث العام الذي يعتبر قاعدة عظيمة في الشريعة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وثبت في هذه المسألة بخصوصها أن من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنه في خطبة صلاة عيد الأضحى. وقد أورد عليه أبو بردة بن نيار رضي الله عنه، أورد عليه قصة وقعت له، وهو أنه أحب أن يكون بيته يأكل اللحم قبل أن يصلي في أول النهار، فذبح أضحيته قبل أن يصلي، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال له: شاتك شات لحم. مع أن الرجل جاهل، لكن الأوامر لا يعذر فيها بالجهل بخلاف النواهي، فالنواهي إذا فعلها الإنسان جاهلا عذر بها، عذر بجهل، أما الأوامر فلا. ولهذا لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: شاتك شات لحم. وقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. فقال أبو بردة: إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتي. والعناق الصغيرة من المعز لها نحو أربعة أشهر، يعني فهل أذبحها وتجزو عني؟ قال: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك. مع أن هذه العناق لا تجزي في الأضحية، ما الذي فات منها؟ السن المعتبر شرعا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له وقال إنها لا تجزي عن أحد بعدك. فهذا هو الدليل على أنه لا بد أن يكون الذبح بعد صلاة العيد. فإذا كان في مكان ليس في صلاة العيد فليعتبر ذلك بمقدار صلاة العيد ولا يعتبر ما حوله. يعني لو فرض أنه في بادية قريبا من عنيزة مثلا، فهل نقول المعتبر صلاة عنيزة؟ لا، المعتبر قدر الصلاة، لأنه في مكان لا يصلى فيه العيد فيعتبر قدر الصلاة. فإذا كانت صلاة العيد تحل بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وعيد الأضحى يسن فيها التبكير في الصلاة، فليقدر بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح نحو ربع ساعة، يعني ربع ساعة تتم فيها الصلاة. وإذا كان ارتفاع الشمس قيد الرمح مقداره ثلث ساعة أو ربع ساعة، فيكون ابتداء الذبح بعد طلوع الشمس بنحو نصف ساعة أو 35 دقيقة. طيب، يقول إلى يومين بعده، يعني إلى آخر يومين. ودليل ذلك ما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم حددوا الوقت بذلك. وقال بعض أهل العلم إن وقت الذبح يوم العيد فقط، لأنه اليوم الذي يسمى يوم النحر. وقال بعض العلماء بل أيام التشريق الثلاثة تبع اليوم العيد. وقال آخرون بل شهر ذي الحجة كله وقت للذبح. فالأقوال إذن أربعة وثلاثة: الأول يوم العيد، والثاني يوم العيد ويومان بعده، والثالث يوم العيد وثلاثة أيام بعده، والرابع كل شهر ذي الحجة. ولكن أصح الأقوال أن أيام الذبح أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده. والدليل على هذا أمور: أولا أنه قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل أيام التشريق ذبح، وهذا نص في الموضوع، ولولا ما أعل فيه من الإرسال والتدليس لكان فصلا في النزاع. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فجعل حكمها واحدا أنها أيام أكل يعني ما يذبح فيها، وشرب وذكر الله عز وجل. ثالثا أن هذه الأيام الثلاثة كلها تتساوى في تحريم صيامها، لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. رابعا أن هذه الأيام كلها أيام للرمي، لرمي الجمرات، فلا يختص الرمي بيومين بعد العيد بل كل أيام الثلاثة. خامسا أنها كلها يشرع فيها التكبير المطلق والمقيد، أو المقيد على قوله بعض العلماء، ولم يفرق أحد من العلماء فيما نعلم بين هذه الأيام الثلاثة في التكبير، فهي مشتركة في جميع الأحكام. وإذا كانت كذلك فلا يمكن أن نخرج عن هذا الاشتراك وقت الذبح، بل نقول إن وقت الذبح يستمر من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. وهذا هو القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. طيب، هل يجزئ الذبح من حين الصلاة أو لا بد من الخطبة وذبح الإمام؟ الصحيح أنه يكتفى بالصلاة، ولكن الأفضل أن يكون الذبح بعد الخطبة وبعد ذبح الإمام. وهذا إن فعل الإمام السنة في الذبح، وهو أن يخرج بأضحيته إلى مصلى العيد ويذبحها في مصلى العيد، لأن هذا هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج بأضحيته إلى مصلى العيد ويذبحها هناك إظهارا للشعيرة وتعميما للنفع، لأن إذا كانت هناك في مصلى العيد حضرها الفقراء وحضرها الأغنياء أيضا، فيعطى الفقراء منها صدقة ويعطى الأغنياء منها هدية. لكن عمل الناس اليوم أنهم لا أن الإمام وغير الإمام لا يذبح في المصلى، وعلى هذا فتكون مراعاة ذبح الإمام مشقة عظيمة، يعني يحتاج إلى أن نزهم على الإمام إذا رجع إلى بيته ونقول هل ذبحت؟ إن قال نعم ذبحنا، وإن قال لا انتظرنا استحبابا لا وجوبا، لكن هذا في الوقت الحاضر فيه مشقة، وقد ينازع في استحبابه لأن تأخر الذبح عن ذبح الإمام فيما إذا أعلنه الإمام وتبين الناس. ولكن مراعاة انتهاء الخطبة أمر سهل، فيقال للناس لا تذبحوا حتى تنتهي الصلاة والخطبة، لأن هذا هو الأفضل. وكما قد جاء في بعض روايات الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بانتظار الخطبة. قال المؤلف: ويكره في ليلتهما، أي ليلتي أيام التشريق، لكن المؤلف يرى أن أيام الذبح يومان، ولهذا جاءت بالتثنية في ليلتهما، أي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر يكره أن يذبح. لماذا؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل أيام التشريق ذبح، وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وهذا يدل على أن محل الذبح هو اليوم، وعلى هذا فيكره الذبح في الليل، ولأن الذبح في الليل ربما يعمد إليه البخلاء من أجل أن لا يتصدق، فلهذا كره. وقيل في علة الكراهة خروجا من الخلاف، أي خلاف من قال من العلماء إنه لا يجزئ الذبح ليلا، لأن الله تعالى قال يذكر اسم الله في أيام معلومات، والتعليل بالخلاف فيه خلاف. والصحيح أنه لا تعليل في الخلاف، ولو أننا أخذنا بهذا القول أي بالتعليل بالخلاف ما بقي مسألة مباحة، لأنه لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف. فإذا قلنا إن مراعاة الخلاف لازمة، وأنه يجب أن ندع ما فيه الخلاف من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريب إلى ما لا يريبك، لم يبقى مسألة إلا وهي مكروهة. فالصواب أنه لا تعليل في الخلاف، ولكن يقال إن كان الخلاف له حظ من النظر أي من الدليل فإننا نراعيه لا لكونه خلافا، ولكن لما يقترن به من الدليل الموجب للشبهة. نعم، وهذا هو الصحيح، وهو الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنكر التعليل بالخلاف، وما ذكره صحيح. فإن الخلاف إذا لم يكن له حظ من النظر فإنه لا عبرة به، ولهذا قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. فما هو الصواب إذن؟ الصواب أن الذبح في ليلتهما لا يكره إلا أن يخل ذلك بما ينبغي في الأضحية، فيكره من هذه الناحية لا من كونه ذبحا في الليل. فإن فات أي وقت الذبح قضى واجبه وفعل به كالأداء. إن فات الذبح وذلك بغروب الشمس من اليوم الثاني من أيام التشريق على ما ذهب إليه المؤلف، أو بغروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق على ما رجحناه، قضى واجبه. واجب إيش؟ واجب الهدي والأضحية، والمراد ما وجب قبل التعيين. نعم، مثال ذلك رجل قال لله علي نذر أن أضحي هذا العام، ولكنه لم يضحي حتى غابت الشمس، فنقول اقضي هذه الأضحية. ولكن الصواب في هذه المسألة أنه إذا فات الوقت فإن كان تأخيره عن عمد فإن القضاء لا ينفعه ولا يؤمر به، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما إذا كان عن نسيان أو جهل أو انفلتت البهيمة وكان يرجو وجودها قبل فوات الذبح حتى انفرط عليه الوقت ثم وجد البهيمة، ففي هذا الحال يذبحها لأنه أخرها عن الوقت لعذر، فيكون ذلك كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. طيب، وإذا كانت وصية ليست له، فهل تدخل في عموم قوله قضى واجبة؟ فالجواب لا، الوصية تعتبر تطوعا من الموصي، والواجب على الموصى إليه هو التنفيذ. والآن نقول إن الموصى إليه قائم مقام الموصي، والموصي لو أخرها إلى ما بعد غروب الشمس إلى ما بعد فات الوقت فإنه لازمه القضاء، لأنها في حقه تطوع وليست واجبة. وعلى هذا فإذا قدر أن الوصية لم يضحي هذا العام لعذر مثلا، قلنا له أخرها إلى العام الماضي واذبحها في أيام الذبح العام، نعم العام القادم، واذبحها في أيام الذبح، فيذبح على هذا أضحيتين: أضحية قضاء على العام الماضي، والثانية أداء لهذا العام. نعم.
هل نقول الأولى لغير الإمام الشيخ
الأضحية؟ الأولى؟
الأولى له، أي الأفضل أن يضحي في المصلى أو في الأسواق أو في البيوت؟
لا، في الوقت الحاضر نقول لا تضحي في المصلى إلا إذا ضحى الإمام، ولا تضحي في الأسواق، لأنك إذا ضحيت في الأسواق لوثتها على الناس وصار في ذلك قدر ونجاسة. نعم. إيش؟ استحباب إيش؟
استحباب التكبير.
نعم.
إيش وجه؟
بس وين؟ هذه الآية في أي عيد؟ ها؟
قلنا له
الأول أكثر ما تحدث الله تعالى عن التسمية وعن ذكر لها الذبيحة في سورة الحج، تأملها. نعم يا سليم.
اللهم أنت يا إلهي الإنسان غائب ونحظى هذه البعدة من قضاء الأيام أيام التشريف الليل يجب أن يتحمل
ما يذبح فات الوقت. نعم صواف وفي قراءة صواف وهي التي رفعت إحدى قوائمها. صحيح هذا من الواجب. إذا دخل العشر وأراد الإنسان أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعر ولا ظفر ولا بشرة شيئا حتى يضحي. هذا ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها. واختلف العلماء في هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة، والمشهور من المذهب الإمام أحمد أنه للتحريم. نعم محجوب.
رجل يسكن في مكان بين مسجدين، المسجد هذا يبعد عن المسجد هذا يعني بالكيلو مترات، وهذا المسجد انتهى من الصلاة وهذا لم ينته، يذبح على هذا ولا ذاك؟
يذبح على الأول.
الأول.
نعم.
إذا كان الإنسان بحاجة سواء كان متمتع أو مقيم، فهل يضحي عن ذاك البيت إذا كان في بلد آخر؟
في بلده نقول وص أهل البيت ليضحوا عن أنفسهم. لا الصحيح أنه يهدي فقط. لا لا هذه هدي إن كان تمتع عن القرآن فهو هدي واجب، وإن كان إفرادا فهو هدي تطوع. أما الأضحية فتكون في غير مكة في حق الحاج. نعم في حق الحاج مو في حق أهل مكة. لا نقول مرهم فليضحي، إذا كان عنده مال يأمرهم فليضحي. الظاهر أن دليلهم قوله تعالى الحج أشهر معلومات، فجعل الله تعالى كل الأشهر وقت للحج، والأضحية من جنس الحج كلها عمل يذكره عليه اسم الله. إلا أن الرسول أخبر بأنه لا أضحية قبل الصلاة. نعم. إيش تقولون؟ يقول هل زكاة السكران حلال؟ تحل ذبيحة؟ الجواب لا، لأنه لا قصد له ولا يسأل، الأصل حل. نعم. هذا سؤال مهم. هل المراد في قوله هل المراد بقوله لن تجزي عن أحد بعدك يعني عينا وشخصا، أم المراد لن تجزي عن أحد بعدك حالا؟ أكثر العلماء على الأول والصحيح الثاني، وأن من وقع له مثل ما وقع لأبي برجة فلا حرج أن يذبح العناق. يعني بعدك بعد حالك، مثل ما تقول ما بعدها الحال شيء. وذلك أن القاعدة الشرعية أن التكاليف لا تتعلق بالشخص لشخصيته، لأن الله تعالى لا يحابي أحدا، وإنما تعلق الأحكام بالمعاني. والعلل. حتى خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام ليست خصائص له شخصية، لكن من أجل أنه رسول ولا يتصف بهذا الوصف سواه. وهذا الذي نراه هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الحق. كيف الله يخص هذا الإنسان بخصيصة من بين سائر الناس؟ الأحكام الشرعية معلقة بالأوصاف والمعاني لا بالأشخاص.
لكن أحسن الله عليكم، الإشكال عندي أن النبي قال لأبي
هريرة
لن
تجزي
عن أحد بعدك.
إيه، وش معنى بعدك؟ البعدية قد تكون بعدية حال وبعدية زمن، فهذه بعدية حال، وإنما عدلنا عن ظاهر اللفظ إلى هذا لأن القاعدة الشرعية أن العبادات لا يمكن أن تعلق أو أن تعلل بالشخص، لا بد أن يكون هناك إلا أوجبت هذا الحكم، فالناس بحكم لا سواء.
من فضلك اقلب الشريط.